بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كان الاخوه نسوا ان نقدمها. طيب كان ما اخذنا امس معرفة طبقات الرواة، ما المراد بالطبقة في السن ولقاء المشايخ، وما الفائدة من معرفة الطبقات؟ يعني الأمن من تداخل المشتبهين، وأيضا الاطلاع على حقيقة التدليس وبيان المراد بالعنعنة. طيب نعم، إذا احتجنا ثم ذكر الصحابة أن منهم من جعلهم طبقة واحدة ومنهم من جعلهم طبقات، وكذا التابعين. ما هي أسوأ مراتب الجرح؟ ما كان على أفعال كقولهم أكذب الناس أو نحوها، ولتليها ما كان على صيغة مبالغة مثل إيش؟ دجال ووضاع وكذاب ونحو ذلك، وتليها لا، هذه يعني أدنى، هذا أدنى مراتب التعديل. وأدنى مراتب الجرح مثل اللي يقولون ماذا؟ يعني يقول ضعيف، أو يقول فيه لين، أو فيه سوء حفظ أو نحو ذلك. طيب نواصل نقرأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر مراتب الجرح ومراتب التعديل، ذكر أحكام مهمة تتعلق بباب الجرح والتعديل. قال: وهذه أحكام تتعلق بذلك، أي بالجرح والتعديل. وقد كان قسم الرواة إلى كم أقسام؟ إلى ثلاث. ما هي أقسام الرواة؟ ها، من وجد فيه تعديل، ومن وجد فيه تجريح، ومن لم يوجد فيه تعديل ولا تجريح. قال: وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف. بدأ بالتزكية، والتزكية هي التعديل، والتعديل سبق تعريفه أمس. ما هو؟ أن وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي قبول روايته، وتسمى أيضا التزكية، أي يزكيه. فلا بد أن يكون المعدل وكذلك المزكي عارفا بأسباب التعديل. قال: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ربما مجرد ما يرى إنسان يزكيه، هذا خطأ. في سنن البيهقي الصغرى عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر عنده رجل فزكاه رجل، فقال له عمر: على أي أمر زكيته؟ هل سافرت معه؟ قال: لا. طيب، قال: هل كنت جارة حتى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فهل عاملته بالدينار والدرهم الذي يستدل بها على الورع؟ قال: لا. قال: فإذا أنت لا تعرفه، فكيف تزكيه؟ عمر سأل هذه الأسئلة الثلاث: هل سافرت معه؟ لماذا؟ لأن السفر يظهر أخلاق الناس. وسمي السفر سفرا قالوا لأنه يسفر ويظهر أخلاق الرجال. ثم سألوا السؤال الثاني: هل كنت جارة حتى تعرف مدخله ومخرجه؟ فإن الجار أعلم بجاره من غيره، ويطلع منه على أمور لا يطلع عليها غيره. قال: لا. قال: فهل عاملته بالدينار والدرهم اللذان يستدل بهما على الورع؟ فإن غالب الناس يظهر ورعه وعدم ورعه إذا عمل بماذا؟ بالمال. فإذا كان ورع تجد فيه الأمانة والصلاح وأداء الحقوق إلى أهلها وغير ذلك. فالشاهد من هذا أن السلف كان المزكي عندهم المعدل لابد أن يكون عارفا بأسباب التزكية وأسباب التعديل وبحال من يزكيه. قال: لماذا هذا التشديد؟ لأنه إن زكى إنسان ينبني عليه أن هذا المزكى حديثه إيش؟ مقبول. وإذا كان غير ذلك يصير تنبني عليه أحكام وربما يكون غير مقبول الحديث. قال: ولو كانت التزكية. طيب، الآن المسألة الأولى انتهينا منها أنه لابد من عارف. هذه المسألة الثانية التي ستأتي وهي مسألة مهمة. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، يعني لو كان الذي زكى واحد فقط، هل تقبل التزكية ولو من واحد؟ الصحيح أنها تقبل. قال: على الأصح خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين: إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، هذه التي تسمى بالشهادة على الشهادة، وسبق معنا في أول الكتاب الإشارة إليها. وكنا ذكرنا أن صورة الشهادة على الشهادة أن تكون إنسان عنده شهادة لشخص فيحس بموت فيدعو شخصين يخبرهما أن عنده شهادة لفلان في قضية كذا وكذا، فإذا مت فاشهدوا. هذه ذكروا من صورها. وأيضا مما ذكروا من صور الشهادة على الشهادة وهو المراد هنا، طيب، أن يأتي إلى القاضي شاهد والشاهد هذا لا يعرفه القاضي، واضح هذا؟ الآن القاضي يريد أن يقبل شهادة هذا الشاهد، لابد أن يقبل شهادة أن يوجد من يزكي هذا الشاهد، واضح إن شاء الله؟ يأتي إنسان يعرف الشاهد إلى القاضي ويقول: يا قاضي، هذا رجل ممن نعرفه من الصلحاء أو نحو ذلك، ممن تقبل شهادته. واضح صورة المسألة؟ الآن معنى التزكية في الحديث. الصحيح أن إذا زكى عالم من علماء هذا الشأن من العارفين بأسباب التزكية، زكى رجل، هل تقبل تزكيته ولو كان واحد؟ الصحيح أنها تقبل. طيب، بعضهم قال لا تقبل قياسا لها بتزكية الشاهد، فإن الشاهد لا تقبل تزكيته إلا من كم؟ إلا من اثنين كما قال الحافظ هنا على الأصح. أيضا مسألة تزكية الشاهد قد اختلفوا فيها، فقال بعضهم يكفي في تزكية الشاهد تزكية واحد، وقال بعضهم بل لا بد من اثنين. على كل حال، الحاصل من أنه لا يصح تزكية الرواة قياس تزكية الرواة على تزكية الشهود، واضح هذا؟ فلا يصح هذا القياس للسبب الذي سيأتي ذكره. من الذي ما فهم صورة المسألة؟ ما حاصل هذه المسألة؟ ما صورة المسألة؟ الآن نريد يعني تزكية الرواة الصحيح أنها تقبل من واحد، بعضهم قاسها على تزكية الشهود، كيف صورة تزكية الشهود؟ أن يأتي شاهد إلى قاضي والقاضي لا يعرف هذا الشاهد، يريد من إيش؟ من يزكيه حتى يقبل شهادته. فبعضهم قال كم يشترط في تزكية الشاهد؟ اثنان، وبعضهم قال يكفي شاهد واحد. طيب من قال شاهدين قال كذلك تزكية الرواة لا تقبل إلا بتزكية كم؟ اثنين، كما أن تزكية الشهود لا تقبل إلا بتزكية اثنين. واضح إن شاء الله؟ طيب هذا القياس هل هو صحيح؟ لا صح هذا القياس لمن سيأتي. قال والفرق بينهما أي بين تزكية الرواة وتزكية الشهود أن التزكية تنزل منزلة الحكم، أي تزكية الرواة منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم. هل الآن الذي يزكي الراوي يحتاج أن يذهب إلى القاضي يقول أنا أزكي هذا الراوي يروي؟ ما يحتاج، بخلاف الذي يزكي الشاهد لابد أن يزكيه إن يزكي عند الحاكم، فبينهما فرق. قال ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده، هذا تفصيل، بعضهم قال يفصل يقول ننظر إلى هذه التزكية إلى هذا الراوي، فلا حالة، إما أن تكون مستندة إلى اجتهاد الراوي اجتهد وزكى هذا الراوي، أو إلى النقل عن غيره، يعني يكون ناقل عن غيره يقول سمعت ابن معين يقول في فلان ثقة، أو سمعت أحمد يقول فيه ثقة ينقل عن غيره. قال لكان متجها، يعني لو فصل مفصل قد يصيب، فإنه إن كان الأول، ما هو الأول؟ إن كان تزكيته راجع لاجتهاد اجتهد وخبر هذا الشخص وزكاه، قال فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأن الذي يجتهد هل يجتهد لنفسه أو يحتاج يجتهد معه غيره؟ يجتهد لنفسه، ما يحتاج يجتهد معه غيره، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم. وإن كان الثاني، ما هو الثاني؟ النقل عن غيره، فيجري فيه الخلاف، يعني هل يشترط في النقل عن غيره أن يكون واحد ينقل ويقبل أو لابد أن ينقل اثنان؟ والأقرب في هذا ما هو؟ أنه لو نقل واحد وكان عدل أن نقله إيش؟ مقبول. وكذلك إذا زكى واحد وكان من أهل هذا الشأن تكون تزكيته مقبولة. واضح المسألة هذا التي انتهينا منها؟ حاصلها، ما هو حاصلها؟ تزكية الواحد للراوي مقبولة أو غير مقبولة؟ الصحيح أنها مقبولة، بشرط ماذا؟ أن يكون هذا المزكي من أهل الشأن، أن يكون من أهل الشأن. راوي بحث في كتب التراجم ما وجدت له أي كلام لأهل العلم، وجدت النسائي قال ثقة فقط، أو وجدت ابن معين قال ثقة، أو وجدت الدار قطني قال ثقة، طيب ستقبل هذا ثقة أو لا تقبله؟ الصحيح أنه مقبول، ولا صح قياسه على تزكية الشاهد. لماذا؟ لأن تزكية الشاهد إن تقال؟ تقال عند القاضي عند الحاكم، بخلاف تزكية الرواة فليست كذلك. قال وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله أعلم ما هو أصل النقل على ما مر معنا في الحديث الصحيح. هل يشترط أن يكون عزيز؟ أي لا يقبل الصحيح إلا إذا كان عزيز. من الذي اشترط هذا؟ اشترطه المعتزلة. وأما أهل السنة فيقبلون خبر الآحاد إذا صح، إذا صح السند ولو كان آحادا قبل. طيب، فكذلك إذا كان أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذلك تزكية الرواة هل يشترط فيها العدد؟ الصحيح أنه لا يشترط فيها العدد، هذا معنى الكلام. قال وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله أعلم. قال وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، وهذا لا بد منه، لا يقبل إلا من أهله، سواء الجرح أو التعديل، فلا يقبل إلا من إنسان علمت عدالته. ولذا تجد الأزدي مشهور من علماء الحديث، ترى كثير من أهل العلم لا يقبلون جرح ولا تعديل. لماذا؟ قالوا لأن الأزدي في نفسه مجروح، هو مجروح مضعف، فلا يقبل جرح ولا تعديله. فلا بد في المزكي والمجرح والمعدل أن يكون أولا في نفسه عدل، لا يكون مجروح، وأيضا أن يكون متيقظا عالما بأسباب الجرح وأسباب التعديل. قال: فلا يقبل جرح من أفرط فيه. أفرط بمعنى تجاوز، وصار يجرح بما لا يكون جرحا. قال: فلا يقبل جرح من أفرط فيه، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. كما جرح بعض المحدثين، قالوا فلان لا يقبل حديثه. لماذا؟ قالوا لأنه كان يدخل على الأمراء. طيب، هل هذا الجرح يقتضي رد حديث المحدث؟ لا يقتضي رد حديث المحدث. وكذا كما ذكر هنا نقلا عن الخطيب أن مسلم بن إبراهيم ذكر عنده صالح المري، فقال: وما تفعل بصالح؟ ذكروه عند حماد يوما، فامتخط حماد، يعني قال فامتخاط حماد معنى جرح لصالح، ربما امتخط، أتاه المخاط في ذاك الحين امتخط وما يريد جرح الراوي. فمثل هذا التي غير مبينة كما سيأتي غالبا تكون غير مقبولة. قال: فلا يقبل جرح من أفرط فيه، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، يعني يجرحه بشيء لا تعلق له بضبطه ولا تعلق له بعدالته، هذا معنى لا يقتضي رد حديث المحدث. فإذا جرحه بشيء لا يقتضي رد، لا يطعن في عدالته ولا في ضبطه، يكون حديثه مقبول معه. قال: كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وهذا أيضا كذلك، كما أن الجرح لا يقبل ممن جرح بما لا يقتضي رد حديث المجرح المحدث، كذلك التزكية لا تقبل ممن أخذ بمجرد الظاهر، يقول أنا على الظاهر، فلا يقبل منه مثل هذا. وسمعتم عمر لما ذاك الرجل عدل الرجل، هل قبل منه عمر؟ لم يقبل منه، لأنه إنما حكم على إيش؟ على الظاهر، وسأله عن أشياء قرائن تدل على خبرة به فلم يذكر شيء، فلم يقبل تزكيته لذاك الرجل. قال: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. وتأمل هذه الكلمة من الحافظ في الثناء على الذهبي، وأنه من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، حتى قال بعضهم في الثناء على الذهبي، قال: كأن الله جمع له الأولين والآخرين كلهم في صعيد واحد. قال: فجعل ينظر إليهم ويقول: فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، وهو كأنه ينظر إليهم. وكم له من الكتب في هذا الشأن؟ تاريخ الإسلام يقع في قرابة 50 مجلد أو أكثر، سير أعلام النبلاء، الميزان، الضعفاء، الكاشف، وهكذا كثير، تذكرة الحفاظ، العبر في خبر من غبر، كلها في تراجم الرجال. قال: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انتهى. هذه الكلمة حصل فيها إشكال كثير من الذهبي. ما معنى كلمة الذهبي أنه لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن أي من علماء الجرح والتعديل قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، مع أن الناظر في كتب الجرح والتعديل يرى أن بعض الثقات قد ضعف من اثنين أو أكثر وهو في الحقيقة ثقة وضعفه اثنان أو أكثر، وكذلك بعض الضعفاء الذي هو في الحقيقة ضعيف ربما وثقه اثنان أو أكثر وهو في الحقيقة ضعيف. فما معنى كلام الذهبي لم يجتمع اثنان قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة؟ معنى كلام الذهبي أي أنهم لم يجتمعوا ويصير الأمر إلى ما ذكروا، واضح هذا؟ أي لم يحصل هذا حتى تكون الأمور على خلاف الواقع، لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ويصار الأمر إلى توثيقه، هذا المعنى، لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ثم يصير الأمر إلى توثيقه، ولا على تضعيف ثقة ثم يصار الأمر إلى تضعيفه. كلام الذهبي هذا المراد باعتبار انتهاء الحال وما يؤول إليه الأمر، واضح إن شاء الله؟ يعني هل قد وجد ثقة هو في الحقيقة ثقة ثم اجتمع اثنان على تضعيفه وانتهى الأمر إلى أنه ضعيف؟ هذا الذي نفى الذهبي، واضح؟ أو كذلك ضعيف هو في الحقيقة ضعيف واجتمع اثنان على توثيقه وانتهى الأمر إلى توثيقه، هل هذا وجد؟ لم يوجد، وإنما إن وجد اثنان ضعفوه وهو ثقة سيوجد من يدافع عنه ويوثقه، وإن وجد من وثقه وهو ضعيف سيوجد من يضعفه ويبين ضعفه. فكلام الذهبي رحمه الله هو باعتبار ما يؤول إليه الأمر وباعتبار ما ينتهي إليه الحال. يعني يقول الذهبي إن الله حفظ هذا الدين، لم تنعكس الأمور قط، هل قد انعكست منذ زمن إلى يوم الذهبي راوي ثقة واستقر القول على أنه ضعيف؟ ما حصل هذا يقول الذهبي، ولو اجتمع اثنان أو أكثر على توثيقه قال لابد أن نجد من كلام أئمة الجرح والتعديل من يبين ضعفه ويصار الأمر إلى ضعفه. أو يقال إن الذهبي أراد أي لم يجتمع اثنان على تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف، أي اثنان من طبقة واحدة ممن كان معروفا، ففي كل طبقة مثلا واحد كان متشدد وواحد كان إيش غير متشدد، قال ويدل على كلام الذهبي على توجيه الذهبي على هذا الذي سيأتي ذكر كلام النسائي بعده، لعل الحافظ أيضا لعل الذهبي أراد بهذه الكلمة الذي ذكرناه هو التوجيه الأول وهو توجيه العلامة الألباني في كتاب الدرر على هذا، حمله الألباني على المحمل الأول. وممكن حمل كلام الذهبي على صورة وهي أي لم يجتمع اثنان ممن هم في طبقة واحدة، فإن الطبقة الواحدة مثلا كان يوجد فيها من هو متشدد ومن هو معتدل، وما المراد بالمتشدد؟ أي من عنده ألفاظ شديدة في الجرح، ولا يفهم أن من كان متشدد في الجرح فجرحه إيش غير مقبول، لا أبدا، لا يفهم هذا إلا جاهل. فقد وصف ابن معين بأنه كان إيش متشدد في الجرح، وصف أبو حاتم بأنه كان متشدد في الجرح، وصف يحيى بن سعيد القطان بأنه كان متشدد في الجرح، وصف شعب بن الحجاج بأنه كان متشدد في الجرح، وهكذا وصف غيرهم أنهم كانوا متشددين في الجرح، أي أنهم ربما أطلقوا عبارات شديدة في الجرح لا أن جرحه غير مقبول، هذا لا يقوله إلا جاهل أن المتشدد جرحه لا يقبل، أن المتشدد جرحه لا يقبل، ومن أهل الجرح والتعديل من كان معتدل كالبخاري. البخاري يقول كان لطيف العبارة في الجرح، كذلك أحمد بن حنبل، كذلك علي بن المديني، أو علي بن المديني كأنه وصف بأنهم متشددين في الجرح. الحاصل أنه يوجد في كل طبقة من كان إيش متشددا ومن كان إيش معتدلا. فمحتمل أن يريد الذهبي لم يجتمع اثنان، أي ممن هم في طبقة واحدة متشدد ومعتدل، لم يجتمع على توثيق ضعيف في حقيقة الأمر ولا على تضعيف ثقة في حقيقة الأمر. واضح إن شاء الله، ويدل عليه كلام الذهب النسائي الذي سيأتي. قال: ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذا مذهب للنسائي، أنه لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. طيب ما مراد الإمام النسائي بقوله حتى يجتمع الجميع على تركه؟ قالوا مراده أي أهل الطبقة الواحدة متشددهم ومعتدلهم. وعلى هذا حمله الأئمة أن مراد النسائي حتى يجتمع الجميع على تركه أي أهل الطبقة الواحدة متشددهم ومعتدلهم. فكان النسائي رحمه الله إذا وجد مثلا راوي تكلم فيه البخاري وابن معين مثل هذا، يتركه النسائي ولا يتركه؟ يتركه، لأنه قد تكلم فيه البخاري وهو معتدل، وابن معين وقد وصف بأنه متشدد. يعني يقول إذا اجتمع كلام المعتدل والمتشدد في جرح هذا الراوي يدل على أنه متروك. وهل هذا مذهب النسائي خاصة؟ ليس مذهب النسائي خاصة. نقرأ الحاشية، حاشية طيبة. قال عند قوله ولهذا كان مذهب النسائي، قال: بل هو مذهب جماعة كثير من أهل العلم، ومنهم أيضا ابن مهدي عبد الرحمن، وأحمد بن صالح، وأحمد بن حنبل، كلهم هؤلاء كانوا على مذهب النسائي. وفي شرح علل الترمذي نصوص كثيرة تبين هذا المعنى، ثم بين ما مرادهم. قال: وأن مرادهم من هذه العبارة عدم ترك الرجل لترك إمام له، بل يراعون الخلاف فيه وينظرون في القائل وقرائن القول. يعني هذا القائل ماذا قال؟ ما هي قرائن قوله؟ ما هي حجته فيه؟ وهذا الإمام ماذا قال؟ وما هي قرائن قوله؟ وما هي حجته فيه؟ ثم ينظرون فيها على ما سيأتي إن شاء الله إذا اختلف. طيب واضح إن شاء الله كلمة الذهبي ومذهب النسائي. قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن. ما هو هذا الفن؟ الجرح والتعديل، إنه ليس بالسهل. قال: من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أي زكى أثنى عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. لماذا يكون كالمثبت حكما ليس بثابت؟ لأنه إذا عدل هذا الراوي معناه أنه يقول لأهل الحديث اقبلوا حديث هذا الراوي. طيب إذا قبلوا حديث هذا الراوي، هل حديثه تنبني عليه أحكام أو لا؟ تنبني عليه أحكام. فإذا عدل هذا الراوي فكأنه أثبت حكما ليس بثابت في الدين، لأن ذاك الراوي سيأتي بأحكام. وهكذا من عدل عالما من علماء الضلال فإنه يثبت في دين الله ما ليس منه، لأن هذا العالم الضال سيأتي بانحرافات، سيأتي بفتاوى خاطئة، سيأتي بأمور باطلة، الناس سيقبلون هذه الفتاوى وهذه الأخطاء باعتبار أن فلان إيش قد عدله وزكى، فيصير بذلك يدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه. قال: فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. ومن روى حديث يظن أنه كذب ما وعيده يتبوى مقعده من النار وهو أحد الكاذبين. هذا إن عدل من لا يستحق التعديل. وكم حصل بسبب تعديل من لا يستحق التعديل للأمة من ضلال؟ أو لا كم من علماء سوء قبلت بعض فتاويهم، فإذا أنكر الناكر على قبول فتوى هذا العالم قالوا هذا العالم زكاه فلان وهذا العالم زكاه فلان، ويدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه. قال وإن جرح أيضا بالمقابل، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم، الميسم هي آلة الوسم، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. إن جرح بغير حق سيصير طعن في عرض مسلم بغير حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة عرق أهل النار. فكلاهما ليس بالسهل، تعديل الرواة أو تجريح الرواة وكذلك العلماء أو نحو ذلك ليس بالسهل. فيعدل من يستحق التعديل ببينه، ويجرح من يستحق الجرح ببينه، ويكون له الحجة أمام الله وأمام الناس. قال والآفة تدخل في هذا، أي قد تداخل النية نية سوء، تارة من الهوى، هوى قد يدخل في النفس، والغرض الفاسد. والإنسان الذي يتكلم في هذا يحتاج أن يراقب نفسه، هل كلامه الدافع لنصرة دين الله أو هو هوى؟ وكيف يعلم أنه يريد نصرة دين الله أو يريد الهوى؟ يعلم ذلك بأن يكون غاية همه إنكار الخطأ من قريب أو من بعيد، سواء جاء به صديق أو جاء به عدو، الخطأ ينكر. فإذا كان قصده إنكار الخطأ عن دين الله ممن جاء به لا يحابي، إن قاله صاحب أنكر عليه وإن قاله عدو أنكر عليه، هذا بإذن الله يكون نية صالحة. وأما أن يقول صاحبي ومن هو مائل إلي قول فأعذره فيه، ثم يقول غيره قولا آخر فأشنع عليه فيه، فهذا صاحبه إيش؟ صاحبه الهوى ولا شك، لأن القصد نصرة دين الله، ليس المراد الرد على فلان أو على فلان أو جرح فلان أو فلان، المراد نصرة دين الله أن تدخل فيه ما ليس منه. قال والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، ثم استثنى الحافظ استثناء جيدا، قال وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا. نعم، أئمة الجرح والتعديل لم يكن قصدهم ماذا؟ لا هوى ولا أغراض فاسدة ولا شيء من ذلك، كان همهم نصرة دين الله. بعضهم ضعف أباه، علي بن المديني ضعف من؟ ضعف أباه، سئل عن والده فقال أبي ضعيف، ضعيف الحديث. أبو داود رحمه الله ضعف ولده، سئل عن ولده فضعفه، وهكذا. فأئمة الجرح والتعديل لم يكن عندهم محاباة ولم يكونوا أصحاب أهواء، ولذا صار أهل العلم بعدهم على قبول كلامه. قال وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة أي وتارة يدخل ماذا؟ وتارة من المخالفة في العقائد، يعني يخالف في عقيدته فيجرحه، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك. هل هذا الكلام على إطلاقه؟ ها؟ ليس على إطلاق. المراد الحافظ بهذا أي لا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، أي في جانب الرواية، في جانب الرواية فقط، فإنه على ما تقدم معنا أن المبتدع إن كان صدوق اللسان ضابطا تقبل روايته أو لا تقبل. فقول أن المخالفة بالعقائد لا تكون جرح مطلقا هذا في جانب إيش؟ في جانب الرواية، فقد يروى عنه إذا كان عنده ما ليس عند غيره. وأما أنه لا يطعن في من خالف في العقيدة، الناس ليس لهم الآن الطعن في أهل الأهواء إلا بسبب ماذا؟ بسبب مخالفتهم في العقيدة. فليس هذا الكلام لا يفهم فهم على إطلاقه. كلام الحافظ يتكلم عن جانب الرواية، وسبق معنا الكلام عليه، وسيأتي يشير إلى أنه يقصد ما تقدم ذكره. قال: ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. واضح هذا إن شاء الله. فهو يريد الكلام على الرواة في عقائدهم، أي في جانب حمل حديث المبتدع. قال: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة. طيب، قول هذا الكلام الجرح مقدم على التعديل هذا مجمل، وتفصيله أن له حالات. إذا تعارض الجرح وتعديل له حالات، لأن عندك ترجمة راوي، تنظر في ترجمة هذا الراوي، وجدت فيه جرح وجدت فيه تعديل، على ما سيأتي أيضا ضوابط. ولكن هذا له ثلاث حالات: أن يستوي عدد المجرحين والمعدلين، أن يستوي عدد المجرحين والمعدلين، فهذا الجرح مقدم على التعديل بالاتفاق، نقل الاتفاق بن عساكر والخطيب البغدادي وغيرهم. إذا تعارض جرح وتعديل واستوى عدد المجرحين والمعدلين، وكان الذين جرحوا بجرح مبين مفسر، فإذا تساوى عدد المجرحين والمعدلين بالاتفاق، قول المجرحين مقدم. طيب، الحالة الثانية أن يكون عدد المجرحين أكثر من عدد المعدلين، أن يكون عدد المجرحين أكثر من عدد المعدلين، فهذا من باب أولى أيضا، الجرح هو المقدم. إذا كان المجرحين أكثر، هو قد نقل الاتفاق أنهم إن تساووا يقبل، وإن كثر المجرحون أيضا من باب أولى يكون مقدم. طيب، الصورة الثالثة أن يكون عدد المجرحين أقل من عدد المعدلين، جرحه أناس وعدله آخرون والمعدلون أكثر، والجرح كما سمعتم جرح مبين، جرح مفسر بأسبابه، فهذا جماهير أهل العلم على أن الجرح مقدم ولو كان المجرح واحد. جمهور أهل العلم على أن الجرح في مثل هذا مقدم. لماذا؟ لأن المجرح عنده إيش؟ زيادة علم. وإذا قبلنا قول المعدلين نكون رددنا قول من؟ إذا قبلنا قول المعدلين نكون قد رددنا قول المجرح. وأما إذا قبلنا قول المجرح، هل سنكون رددنا قول المعدلين؟ لا، نكون قد قبلنا الجميع، هكذا ذكر الخطيب وسيأتي شرحه. طيب، الآن قلنا إذا في مثل هذه الحال إن كان الجارح جرحا مفسرا خالفه غيره، فجمهور أهل العلم على أن الجرح المقدم مقبول، الجرح المفسر ولو من واحد. لماذا؟ ما السبب؟ ما هي العلة؟ قالوا: لأن قبول قول المعدلين فيه رد وتكذيب لمن؟ للمجرح. وأما إذا قبلنا قول المجرح نكون قد جمعنا جميع الأقوال وقبلنا الجميع. من أي جهة؟ الآن لو قبلنا قول المعدلين، المجرح يقول: أنا عندي زيادة علم، أنا أعلم منكم بهذا الشأن، خذوا مني. نقول لا سنقبل قول هؤلاء. ما مقتضى صنيع قبولنا لقول المعدلين؟ أننا نقول للمجرح أنت إيش؟ أنت مخطئ، أنت كذاب، لا نقبل قولك. طيب لو قبلنا قول المجرح سنكون حتى قبلنا قول المعدلين. من أي جهة؟ لأن المجرح يقول لهم أنا لا أخالفكم على أن الرجل على صلاح وعلى حفظ وعلى ضبط، لكن أنا اطلعت على شيء لم تطلعوا عليه أنتم، فنكون قبلنا قولهم في أن الرجل في الأصل على صلاح، ثم هذا اطلع منه على شيء. أضرب لكم مثال، إنسان جالس بيننا مثلا يدرس، يحضر الدروس، يصلي معنا في جماعة. طيب إنسان جاره رآه يسرق، ما رآه إلا جاره سرق. طيب كل من في المسجد لو سئلوا عنه ماذا سيقولون؟ ها؟ رجل صالح يحضر معنا. جاره ماذا يقول؟ يقول يا أخوانا أنا جاره، أنا صاحبه، ويشترط أن يكون المعدل كما سمعتم المجرح عادل من أهل الشأن، ليس من كل أحد، أي صادق في قوله. يقول أنا اطلعت على شيء أنتم لا تعلمونه، فقولي يقدم على قولكم. لا شك أن هذا عنده زيادة علم على 100. 100 واحد عندهم ظاهر الحال، وهذا الواحد عنده حقيقة الحال. واضح إن شاء الله. فبهذا كما قال الخطيب، إذا قبلنا قول هذا المجرح الذي جرح بجرح مفسر وكان من أهل الشأن، نقول لم نكذب المعدلين، بل قبلنا قولهم وقبلنا قوله وجمعنا بين الجميع. وأيهما الأولى، الجمع بين الأقوال أو إهدار بعضها؟ الجمع بينها. مثال ذلك يحيى بن عبد الحميد الحماني، لو نظرت ترجمته طويلة جدا، كان أهل العلم يصفونه بالحافظ، وهو حافظ حقا من الحفاظ. جاء أحمد بن حنبل اطلع على شيء وقال أحمد كان يكذب جهارا. الآن هذا الجرح من أحمد جرح مفسر أو لا؟ لو نظرت أظن عشرات الرواة، عشرات الأئمة عدلوه، عدلوا يحيى بن عبد الحميد. أحمد بن حنبل يقول كان يكذب جهارا. مثل هذا قول من تقبل؟ بلا شك ولا ريب تأخذ بقول من؟ أحمد عدل إمام، واطلع على شيء أنه يكذب، لم يطلع عليه غيره. واضح هذا إن شاء الله. طيب هذا الأمر، هذه الثلاث الصور، أن الجرح مقدم، مستثنى منه استثناء، يستثنى منه استثناء، يكون الجرح قد لا يقدم. متى يستثنى منه استثناء؟ ذكر أهل العلم كالسيوطي في التدريب وغيره، يستثنى منه صورة، وهي ما إذا قال المعدل للمجرح أنا اطلعت على الأمر الذي جرحته به وهو جرح صحيح وحق، ولكن ذاك الذي جرحته قد تاب وترك ما كان يقول. هنا الآن هل سيصير قول المجرح مقدم إذا ثبت بيقين توبته وإقلاع عن ذاك الشأن؟ هنا يصير قد ترك. مثل الراوي، كل الرواة يقولون ثقة، جاء واحد وقال يكذب. طيب جاء المعدلون إلى هذا الذي قال يكذب، قالوا نعم هو الراوي هذا يكذب، ونحن نوافقك أنه يكذب، ولكن قد تاب وصلح حاله وترك الكذب. في مثل هذه الحال يصير إيش؟ إذا ثبت بيقين هذا الشأن لا يؤثر فيه جرح المجرح. واضح هذا إن شاء الله. قال والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة. مثل ماذا الجرح المفسر يا أخو؟ الجرح المفسر هو الذي يذكر فيه سبب الجرح، هذا معنى مفسر، أي يجرحه ويقول سبب جرحي له كذا وكذا. وهناك ألفاظ للجرح المفسر، مثلا كذاب جرح مفسر أو لا؟ لماذا جرحه؟ لأنه يكذب. أيضا من ألفاظ الجرح المفسر يخطئ كثيرا، جرح مفسر، ها؟ ما سبب جرحه له؟ أنه يخطئ، يراه في حديثه يخطئ. أيضا يخالف الثقات في كل أحاديثه، جرح مفسر هذا أو لا؟ ما وجه تفسيره؟ أنه يخالف. بخلاف لو قال ضعيف، هل هذا ضعيف جرح مفسر أو مهمل مبهم؟ جرح مبهم ليس مفسر. وسيأتي إن شاء الله في الكتب الخاصة بهذا ألفاظ الجرح المفسر والجرح المبهم. طيب، قال: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة. ولكن محله، ما هو على ماذا محله؟ أي تقديم الجرح، متى يكون تقديم الجرح؟ قال: لكن محله إن صدر مبينا. ما معنى مبينا؟ أي مفسرا، بين سبب الجرح. من باب الفائدة الآن، لفظة حزبي جرح مفسر ولا مبهم؟ ها؟ شيخنا يقول جرح مفسر، لأن ما معنى حزبي؟ تضمن أمور واضحة، يعني ترك أهل السنة، دخل في غالبا في معاصي، في تحزبات، في ولا وبرا ضيق، في كذا وكذا، فصارت جرح مفسر. قال: ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. لابد أن يكون مبين، وأن يكون المجرح من أهل الشأن، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. يجرح بجرح مفسر لا يقدح فيه مطلقا، لكن كما سيأتي يحصل الجمع بينها إن كان الجرح مبهم. لأن مسألة الجرح المبهم هل يقبل أو يرد؟ الجرح المبهم نستطيع نقول له حالتان. جرح مبهم، ما معنى جرح مبهم؟ يأتي راوي يقول ضعيف، يأتي راوي يقول لين في راوي، له حالتان. الحالة الأولى ألا يعارضه تعديل، ألا يعارضه تعديل، فتحت في راوي وجرت في قول ابن معين ضعيف، هل عورض ابن معين؟ ما عورض بشيء. أي الصورة الأولى من صور الجرح المبهم ألا يعارض بتعديل، فما الحكم هنا؟ يقبل على الصحيح، خلافا لابن الصلاح الذي توقف فيه، وقد سبق معنا هذا في الباعث ورد عليه ابن كثير. فالصحيح أنه يقبل، ليس لنا في الباب إلا هو. طيب، الحالة الثانية أن يكون الجرح المبهم يعارضه تعديل، أن يكون الجرح المبهم يعارضه تعديل، ففي مثل هذا الحال ما الحكم؟ يجمع بين أقوال الأئمة، يجمع بين أقوال الأئمة. فتحت التهذيب في ترجمة راوي، قال ابن معين ثقة، وقال أحمد ثقة، وقال النسائي ضعيف، وقال أبو حاتم ضعيف. طيب، مثل هذا في أي مرتبة يكون؟ يكون صدوق، يجمع بينها، فلا يهمل الجرح حتى ولو كان مهمل، لا مبهم لا يهمل مطلقا، فيجمع بين أقوال الأئمة. ومثل هذا ترى الحافظ بن حجر في التقريب، وأيضا الذهبي في الكاشف، الذي يوجد في خلاف غالبا يلخصونه بقول إيش؟ صدوق، صدوق سيء الحفظ أو نحو ذلك. فإذا وجدت كلام أهل الجرح والتعديل تعارض وليس في الجرح ما هو مفسر، تجمع بين أقوال الأئمة. أما إن كان في الجرح ما هو مفسر، فغالبا يكون الجرح هو المقدم. وسيأتي إن شاء الله معنا إذا أخذنا في ضوابط الجرح والتعديل شيئا، نذكر لو بعض الأمثلة حتى يطبق على بعض الأخوة من التهذيب. قال: طيب، قال: لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. قال: وإن صدر من غير عارف بالأسباب، أي إنسان لا يعرف، لا يدري ما جرح وما تعديل، لم يعتبر به أيضا، فإن خلى المجروح عن تعديل. هذه الصورة الأولى، جرح جرح مبهم وليس فيه تعديل، قبل الجرح فيه مجملا، حتى ولو كان مبهم قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إن صدر من عارف على المختار. هذا هو الصحيح، والذي صححه ابن كثير، صححه الشيخ أحمد شاكر، وعلى يسير أهل العلم. قال: لأنه إن لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في المقدمة في مثل هذا إلى التوقف فيه، وانتقده ابن كثير ورد عليه في اختصار علوم الحديث، وأن قوله غير صحيح، وأنه يلزم على قول ابن الصلاح إهمال كثير من أقوال الأئمة الموجودة في كتب الجرح والتعديل، فإن غالب أقوال الأئمة في كتب الجرح والتعديل جرحه مبهم، فإذا كان على هذا يلزم إهمال كثير من أقوالهم. قال فصل: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين. ما معنى كنى المسمين؟ يكون إنسان مشهور باسمه وله كنية وليس مشهورا بها. يقول من المهم معرفته، لماذا؟ لأنه قد يرد في بعض الطرق بكنيته فربما إيش لا تعرفه. واضح إن شاء الله ما معنى كنى المسمين؟ واضح، يعني يكون إنسان مشهور باسمه غير مشهور بكنيته. يقول فمن المهم معرفة كنيته، لماذا؟ لأنه قد يرد في بعض المواضع بكنيته فربما تظن أنه آخر. قال: كن المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا. نعم أحسن. لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا، أي بذكر الكنية، لئلا يظن أنه آخر. يعني إذا جاء بالكنية قد يتوهم أنه إيش؟ أنه راوي آخر غير الراوي الأول. قال: وفي معرفة أسماء المكنين، هذا عكس الأولى. الأولى ناس مشهورين بأسمائهم لابد من معرفة كناهم، الثاني وناس مشهورين بماذا؟ بكناهم، لابد من معرفة ماذا؟ أسمائهم، لأنه قد يرد في بعض الطرق بذكر اسمه فيظن أنه غير الأول. قال: وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته، من الرواة من كان اسمه كنيته، كما قيل في أبي هريرة، بعضهم اختار أن اسمه كنيته، وقيل أيضا في أبي بكر بن عياش قيل اسمه كنيته. قال: وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، وربما بعضهم تكون كنية هي كنية والأخرى إيش؟ والأخرى لقب، كما كان في علي رضي الله عنه كنيته أبو الحسن ولقبه أبو تراب، وهو في الظاهر أنه كنية. ها؟ ها؟ أبو الزناد، نعم، لقبه وكنيته أبو عبد الرحمن، ولده ضعيف، عبد الرحمن بن أبي الزناد. قال: وكثرت نعوته وألقابه، نعوته أي أوصافه. ومعرفة من نكمل بقية الكنى حتى يبقى معنا غدا قليل، ولو طولنا عليكم المعذرة، ها بيت ننتهي غدا. قال: ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا كثير، يسمي ولده باسم أبيه فتوافق كنيته اسم أبيه، كثير هذا. قال: كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد التابعين. وفائدة معرفته، ما فائدة معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه؟ قال: نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا، هذه أنا إذا رأيتها في كتب الحديث، ما معنى أنا؟ أي أخبرنا. وما معنى ثنا؟ أي حدثنا. وما معنى نا بدون أنا؟ أيضا أخبرنا، فيختصرون أخبرنا على نا وعلى أنا، ويختصرون حدثنا على ثنا، فلا تأتي تقرأها فقال أنا، بعضهم يقول أنا الحاكم، أنا الترمذي، لا، ما أنت الترمذي، يقول أخبرنا الترمذي. قال: وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق، وهل هو ابن إسحاق أو أبو إسحاق؟ هو أبو إسحاق، وهو أيضا ابن إسحاق. قال: فنسب إلى التصحيف وأن الصواب أبو إسحاق، وإن كان المعنى واحد إلا أنه يؤدي باللفظ. قال: أو بالعكس، كان يكون اسمه موافق لكنية أبيه، كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته، وهذا كثير، كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب، صحابيان مشهوران، وأيضا أبو الدرداء وأم الدرداء، وكم هما أم الدرداء؟ اثنتان الصغرى والكبرى. ما اسم الصغرى وما اسم الكبرى؟ السلام. ها أم الدرداء الصغرى جميلة. لا ها ها أم الدرداء الصغرى ما هي خيرة؟ لا تلك خيرة أم خيرة أظن. ها تابعية. نعم الصغرى والكبرى صحابية اسمها نبيشة ونحو ذلك. قال وافق اسم شيخه اسم أبيه. شيخه يكون باسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس. وما الفائدة؟ الفائدة قد يظن ظان أن أبوه هو شيخه وليس كذلك. الربيع بن أنس عن أنس، هل أنس شيخه هو أبوه؟ لا. قال هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، هذا أبوه وقد يقع وليس أبوه. وليس أنس شيخ الربيع والده بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. بقي عدة فصول سهلة نقرأها إن شاء الله غدا، قراءة إن شاء الله تبكرون كما اليوم الساعة 10:30. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم.